فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كان درس الأمس في مسجد النفر في إمبابة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالطبع لا يمل، فإنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكل خير معنا من خيري الدنيا والآخرة فإنما سببه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت هناك وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة من يدعي في هذه الأيام فيقول رأيت رسول الله في المنام، والرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تمل من الصلاة على النبي، والرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولكن معنى هذا الحديث أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته، على صورته التي كان عليها، فينبغي أن تعرف صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتتخيلها وتقع في ذهنك، فإذا رأيته في المنام عرفت هو أم ليس بهو، فإن الشيطان كذوب كذاب كثير الكذب، فقد يتمثل لك في صورة أي شخص ويدعي أنه رسول الله. ممكن ليه لا؟ هو لا يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، الشيطان لا يتمثل نفس الصورة، لكن ممكن يتمثل أي صورة جميلة ويشار إليك بالرسول وتظن أنه الرسول وليس بهو. حتى أن بعض الناس خليها مفتوحة كده، أخبرني يقول أنا كنت النبي حليق، هل هذا يصلح؟ إنما الذي يقول رأيت رسول الله فلا بد أن يراه على صورته الحقيقية. ولذلك ثبت عن ابن مسعود وابن عباس وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأنس ابن مالك وغيرهم من الصحابة أن من قال لهم رأيت رسول الله في المنام يقولون له كيف رأيته، فإن وصفه بوصفه قالوا رأيته وإلا فلا. وعلى هذا كان السلف. والأسف الشديد أن هذا مما لا يعلمه كثير من المسلمين اليوم، وقد هممت أن أحيل على الشريط، يعني أن أنا أقول لكم خذوا الشريط وفيه الوصف، ولكن كثير من الإخوة قالوا أن الإخوة الذين يحضرون هنا معظمهم لا يحضرون هناك، وليس كل الناس يستطيع أن يختني شريط بثلاثة جنيه ونصف، فلا بأس أن نعيد. فما رأيكم؟ دام فضلكم، يعني قول الوصف بلاش أسأل من الحضر امبارح يرفع ايده مثلا، طب الحضر امبارح يرفع ايده بس كده، طب شيء جميل أسعدتموني. طيب انا كده بقى ان الدرس النهارده لما يبقى صعب شويه ما تزعلوش بعد كده، يعني احنا هنبدا بذكر وصف النبي. والله ان ما صليت عليه لقوم اروح عليه الصلاه والسلام. زي ما قلت لك لا تمل من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. يا اخي هل تمل من ان يصلي الله عليك؟ من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة، كل ما تقول صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يصلي الله عليك بها عشرة، يرحمك ربنا عشر مرات، تستغني عن الرحمة؟ طب ما صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. خذ وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا جايب لكم الورق محمد توفيق، ربنا يهديه. لعله يأتي الآن إن شاء الله. تأخذ كل واحد ورقة في وصفه صلى الله عليه وسلم. وصف رأسه ووجهه صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الرأس. كان ضخم الرأس يعني كان رأسه كبيرة صلى الله عليه وسلم. لازم تتبين ذي أولا. أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم. بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. ما كانش أبيض سائح أو سائح زي البهاء ولا أسود. وإنما كان بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. وكان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا صلى الله عليه وسلم. كأن وجهه الشمس كأن وجهه الشمس والقمر. سئل أنس أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا، كالشمس والقمر. وكما قلت أمس أن كل كلمة في هذا الوصف مستقاة من حديث صحيح، فليطمئن قلبك. فكان وجهه كالشمس والقمر يعني مستدير، لا مستدير، لم يكن وجهه طويلا ولا مربعا وإنما كان مستديرا، كان مستديرا أبيض مليح الوجه. إذا سر تبرق أسارير وجهه كأنه قطعة قمر. وكان يعرف ذلك منه ساعة ما الرسول يتبسط أو يبتسم أو يفرح تلاقي وجهه نور كأنه هيفج منه النور صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعرف ذلك منه وما رؤي شيء أحسن منه أبدا صلى الله عليه وسلم. كأن الشمس تجري في جبهته. أما وصل لك جبهته دلوقتي أن جبهته كانت عريضة وليس فيها شعر أبلد، فكانت جبهته عريضة طويلة واسعة، جبينه واسع، واسع الجبين أو يسمونه مصاط الجبين، هذه السعة في الجبين. فكان صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته، جبهته تلمع صلى الله عليه وسلم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف بوجهه صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي معنا أيضا أنه كان له حرق بين حاجبيه يجره الغضب. سعد الرسول ما يزعل في حرق كده في الوسط بين الحاجبين ينفر لبره صلى الله عليه وسلم. وكان عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة أشكل أسود الحلقة أزعد أكحل. قل لي واحدة 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 عن الشيخ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان عظيم العينين يعني واسعة، شرطة عينيه زي بيقولوا طويلة مفتوحة عينيه واسعة صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار، الأشفار هي الرموش، رموشه طويلة ومقوته الفوق، ده يقول عليه أهدب، أن رموش عينيه طويلة ومقوته إلى فوق إلى أعلى. أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة، العينين زي ما هنيجي يقول دلوقتي أنه أشكل يعني سواد العين، سواد شديد والبياض بياض شديد، ولكن هذا البياض مشرب بحمرة، وهذا جمال في العيون. من صفة العيون الجميلة أن تكون هكذا واسعة جدا، البياض أبيض والسواد أسود والبياض مشرب بحمرة. أسود الحدقة ما كانت يعني خضرة، كانت يعني سوداء. أدعج يعني شدة السواد شدة البياض. أكحل العينين عينيه كأنها مكحلة صلى الله عليه وسلم. دقيق الحاجبين ما تقول عليه صلى الله عليه وسلم. الحاجبين ما هماش عراب ولا مليانين ولا غزار الشعر ولا الشعر واقف، وانما كان دقيق الحاجبين. الحاجبين كانهم مرسومين، دقيق الحاجبين سابغهما طوال نازلين لاخر العين، سابغهما ازج يعني في تقوس، الحاجب مقوسه كده حوالين العين مع تقوس وصول الى اخر العين، ده معنى ازج. اقرن في غير قرن، لما تشوفه من بعيد تفكر ان حواجبه متصله بعضها ببعض، لكن لما تقرب
تلاقيه فاصل بين الحجب والحجب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اقرن في غير قرن ابلج. ابلج يعني جبينه ليس عليه شعر. في بعض الناس شعرهم نازل كده واخد نص قرطه. لا هو جبينه ليس عليه شعر صلى الله عليه وسلم. ابلج بينهما عرق يدره الغضب. في عرق في الوسط بين الحاجبين. اذا غضب ينفر هذا العرق الى الخارج. مفاض الجبين واسعه اغر اجلى كانه يتلألأ. وكان الحرك في وجهه صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. كما ذلك من صفاته انه كان كثير الحركة بيعرف كثير ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان الحرك ينزل كده زي ليه زي حبة اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. وكان اسيل الخدين سهلهما. يعني ايه اسيل الخدين؟ يعني ليس في وجهي عظم ناتئ العظام اللي هي في الخد دي مش طالعه لبره كده ولم تلبظ اللحمه برضو كذلك. لا اسيل الخدين يعني سهلهما مفيش هضاب ومنحنيات. لا وانما وجهه جميل صلى الله عليه وسلم. اسيل الخدين سهلهما اقنى الانف. اقنى الانف الانف حين يقال اقنى يعني ان الانف طويل ورفيع ومقوس من الوسط وارنبته مرتفعه قليلا. تخيلت الانف كانه طويل ورفيع ومقوس من الوسط وارنبته ترتفع اشم الى اعلى. اقنى الانف ضليع الفم. ضليع الفم فمه واسع كبير صلى الله عليه وسلم. وهذا يمدح في الرجال ولا يحسن في النساء ان يكون الفم فم الرجل واسع. افلج الاسنان اسنبها. افلج الاسنان يعني بين الرباعية اللي هي القوافع والانياب الثنائية الثنايا بينهم فاصل. الاربع سنين دول حتة واحدة كده والسنتين اللي هم النبين حتة واحدة وبعدين الظروف حتة واحدة. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. اسنبها يعني محددة الاسنان متساويها كأنها مرسومة بقلم صلى الله عليه وآله وسلم. أسنبها السنب في الأسنان البياض والتحديد. إن تبقى الأسنان بيضة ومحددة في سنة داخلة ولا سنة طالعة ولا غيره من هذا. كان أبلج الأسنان أسنبها حسن الثغر براق الثنايا إذا ضحك كاد يتلألأ صلى الله عليه وسلم. وكان كثير شعر اللحية أسوده. كانت له لحية عظيمة تكاد ذا لحية عظيمة كادت تملأ صدره. لحية عظيمة جدا لحيته ضخمة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كادت تملأ نحره. إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطرابها من عظمتها. واحد واقف ورا يشوف الرسول بيتكلم يلاقي لحيته بتعمل كده. لحية ضخمة أوي تملأ صدره حرضا وصولا صلى الله عليه وسلم. وأما شاربه شنبه فكان يحشيه يقصه يقصره جدا. وأما شعر رأسه فليس بجعد قصص ولا سبط رجل. ما كانش مكرتن وخشن وملتف وملوي ولا كان سايح ونايح. كان شعره شعر رجال صلى الله عليه وسلم. ها ما هوش زي مثلا شعر الثلوج اللي هو شعر الاكرس. ايوه هي دي اللي بدور عليها. ما كان شعره اكرس ولا شعره برضه سايح وخفيف ويعمله كده. لا وانما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شعره ليس بجعد قطر ولا سبط رجل. وكان شعره اسود اللون صلى الله عليه وسلم. يبلغ شحمة أذنيه طويل حد شحمة أذنيه. وأحيانا يتركه حتى يبلغ منكبيه يطول حد الوطن لكتافه لكتاف صلى الله عليه وسلم. وأحيانا إلى أنصاف أذنيه. وأحيانا بين أذنيه وعاتقه فيكون فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة إذا وصل الشعر إلى المنكبين الكتف. والوفرة إذا وصل الشعر إلى شحمة الأذن. فكان في الوسط بين هذا وبين هذا. فهذا صلى الله عليه وسلم كان يحلق شعره ويقصره ويتركه ويطيله كلها سنة عنه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يجعله أربع غدائر أو بصائر، يخليه أربع بصائر صلى الله عليه وسلم. وكان يسجله كي يختار كل الورق صلى الله عليه وسلم، ثم فرق بعده. بعد كده فرقوا، بس فرقوا منين؟ من الوسط مش على دم. هذه صفة وجهه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. رأيتها ها، ادي شعره اسود طويل مسرح لورا مفروم من النص، كويس، الجبين الارض الاورى واسعة جدا وبيضة جدا وجميلة كأن الشمس تجري فيها، حواجبه طويلة ومقوسة ودقيقة رفيعة، عينيه واسعة ورموشه مقوسة إلى فوق، وقلبه محلوق مقصوف تماما، فمه واسع، لحيته عظيمة. وصلت؟ تصلي صلى الله عليه وسلم. ثم تعال بقى إلى جذعه، كان في عنقه قطع، كانت رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم، كأن عنقه إبريق فضة صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، رقبته طويلة، صدره واسع، صدره عريض، بعيد ما بين المنكبين، وأعالي الصدر طويلة المسروبة. المسروبة ما دق من شعر الصدر سائلا الى السرة. نسأل الله ان يصرف عنا شياطين الانس والجن. شعر صدره صلى الله عليه وسلم، كان شعر صدره ان الشعر ليس على ثدييه شعر، وإنما الشعر متجمع أسفل النحش وفي وسط الصدر. ثم سائل هذا الشعر، سائل يعني نازل في خط من وسط الصدر إلى السرة، خط شعر فقط فعاري البطن من الشعر، يبقى تجمع شعر صدره صلى الله عليه وسلم كم فين؟ في نحره أسفل النحش وفي وسط الصدر، ثم خط من الشعر من وسط الصدر إلى السرة، موصول ما بين اللبة والسرة، اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، خط نزل عالي الثديين والباطن مما سوى ذلك. الثديين والباطن فهم شيء رشع، لم تعبه نجلة أو سجلة، اللي هي الكرش، ما مش كرش صلى الله عليه وسلم، لم تعبه نجلة أو سجلة، يعني كان سواء البطن والصدر، بطن بسوى صدر، مفيش هذا، وكان سواء البطن والصدر انور المتجرد، الاجزاء التي تتجرد وتظهر من جسمه ليس فيها الشعر، منيرة شديد البياض، وكانت عكنه كأنها اساريع الذهب. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. العكن هي منثنيات لحم البطن، لما تقعد كده تلاقي لحم بطنك منتني كده هنا عند الجلسه وفوق في الوسط تحت الصدر تحت الحجاب الحاجز كده، هذه المنثنيات عند بعض الناس ايه، سودا فيها حته مش عارف لون ثاني بني فيها سنه، ابدا هو كانها سبيكه ذهب. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان ابيض الابط اعصره، تحت باطه مش اسود، كان ابيض أعفر يعني فيه شعرات قليلة، وكان كثير العرق وهو أطيب من الطيب. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان عرقه صلى الله عليه وسلم إيه؟ أطيب من الطيب. وثبت هذا في الحديث أن أم سليم، عارفين أم سليم الرميطاء، أم أنس بن مالك، كان رسول صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، ينام الظهر عندها، فاستيقظ يوما وهي تجمع عرقه، لأنها عملت إيه؟ تلم العرق بتاعه وتحطه في قارورة. فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت نطيب به طيبنا. العرق ده هيعمل ايه؟ يريح الريح. عرقه صلى الله عليه وسلم كان عرقه من أطيب الطيب، لا سيما إذا نام صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ. أما ظهره صلى الله عليه وسلم فكأنه سبيكة فضة. سبيكة فضة. ظهره حتة واحدة كده كأنه سبيكة فضة. فيه خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. خاتم النبوة دي علامة النبوة اللي دائما الذين يبحثون عن النبوة يبحثون عنهم. والحديث مشهور حديث سلمان لما سمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فأتاه وقدم إليه تمرا وقال هذه صدقة فلم يأكل رسول منها فقال هذه أول علامة. ثم أتاه في اليوم الثاني وأعطاه تمرا وقال هذا هدية فأكل رسول الله منه صلى الله عليه وسلم. ثم التف سلمان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله رداء فألقى رداءه وأشار إلى خاتم النبوة قال هذا ما تبحث عنه. انت بتدور على ده؟ هذا هو صلى الله عليه وآله وسلم. شكله ايه خاتم النبوة ده؟ عند ناغض كتفه اليسرى. انت لما تعمل كده تلاقي في عظمية فزت هنا كده على راس اللوح ده كده عظمة الكتفة دي على راسها كان هناك خاتم النبوة عند ناغض كتفه اليسرى دمعا عليه خيلان كأمثال السآليل مثل بيضة الحمامة يشبه جسده كغدة حمراء أو بضعة ناسزة أو مثل زر الحجلة وعليه شعرات مجتمعات. برضو واحدة واحدة يا عم الشيخ فلتصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. كان الخاتم خيلان. الخيلان كما يقول هو جمع خال. عارفين الخال اللي هو الشانة اللي فيها في الجسم او شريحة بمعنى اخر كامثال السآليل. السآليل جمع سؤلول والسؤلول هو تلك النقطة السوداء التي تظهر في الجسم وعندنا في الفلاحين يقول عليها حسنة. عارفينها الحسنة هي بتبقى في الجسم كده نقطة سوداء قد حبيت العسل كده سودة تكون في الجسم وتكون ناشزة عن الجلد شيئا قليلا. كان هذا خاتم النبوة على هذا المنظر كبيضة الحمامة مجموعة من هذه الحسنات ملتفة كده نقط كبضعة حمراء ناشزة عن الجسم طالع عن الجسم شيء قليل بسيط مثل بيضة الحمامة يشبه جسده كغدة حمراء أو بضعة ناشزة أو مثل زر الحجلة. يعني زر حجلة الحجلة ده بيت من بيت من ايه من كالخبة يستر بالثياب وتكون له ازرار كبار. فعلى هذه الحسنات كما وصفنا اقرب وصف نفهمه احنا المجموعة من الايه من هذه الحسنات كقدر البيضة وعليه شعرات مجتمعات. لما جاء الرجل ونظر اليه وقال ما هذا يا رسول الله اني طبيب افاعالجك منها قال دعها فطبيبها الذي خلقها صلى الله عليه وآله وسلم عليه شعرات مجتمعات. هذا صفة جذعه. عرفت شكل الشعر في صدره وبطنه وظهره. تعالى لوصف الذراعين والرجلين. كان سبح الذراعين يعني ذراعاته طويلة او كيل حريضة. سبح الذراعين اشعرهما ذراعاته فيها شعر كتير مليئة بالشعر صلى الله عليه وسلم. شسن يعني ضخم شسن الكفين. كانت ايده ضخمة ضخم الكفين ما يمسك كده كده يملاها صلى الله عليه وسلم. ضخم الكفين بسطهما ايده واسعة كف واسعة صلى الله عليه وسلم. ما مس حرير ولا ديباج ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلمس كفه كده زي حرير صلى الله عليه وسلم. وكانت ابرد من الثلج. دايما كانت ايده برده جميله رطبه صلى الله عليه وسلم. ابرد من الثلج واطيب رائحه من المسك كانما اخرجها من جهنه عطار. عارف العطار لما يبقى عنده اناء بيحط فيه الطيب يحط ايده هو عشان يطلع الطيب دايما تبقى ايده. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم كانه دايما طلع ايده من جنة عطار صلى الله عليه وسلم. اما ساقه فكأنها جمارة. عارفين الجمار بتاع اللي في قلب النخل يقول شكله ايه؟ ابيض من اللبن. كذلك كانت تعقه صلى الله عليه وسلم كأنها جمارة لها وبيص يراه الناظر بتلمع كده. صلى الله عليه وسلم منهوس العقد. العقد اللي هو فوق الكعبة مباشرة في حتتين داخلين لجوه كده. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مفهومش لحم مسترعين لبره. منهوس العقد فتن القدمين رجلي برضه مليئة سخينة يطأ الارض بقدميه جميعا ليس له اقمص. اللي احنا بنقول عليه فلاسفوت ما عندوش هو تقوس في رجل تحت، لا يحط رجله كلها على الارض كده. صلى الله عليه وسلم هذه رجليه ساقيه وذراعيه. اما الصفات العامة في جسمه صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائل ولا بالقصير. ما بيبقى في وسط الرجال ما هوش طويل فيتهم كده لوحده فوق ولا قصير مش زي في وسطهم، وانما كان وسطا ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائل ولا بالقصير. بس ما تفكرش ان الطول بتاعنا ده هو يعني هو المكيال، لا يعني الطول العادي هيبقى اطول من كده شويه يعني. صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في كل جسمه الورقه جت عارفين في واحد اسمه ابو حجاله الشرطة اللي بيرجموا قبره ده ابو ايه ابو رغال ابو رغال كانوا بيرجموا قبره ده صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعاني من مواعيد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. بس أنا عايز أقول حاجة يا شباب تسمحوا لي ولا نكمل الأول؟ مش تزعلوا يعني؟ طب احلف. يعني أنني أعتقد أننا في مسجد الرحمة المفروض أن لنا نمطا خاصا، أن الناس دول طلبة علم فيكون يغلب علينا هذا الطابع المفروض. يعني انا امبارح لما وزعنا الورق في مسجد في امبابه مولد وهيصه وما عرفناش نوزع رغم ان كان العدد العدد الاوراق بالالاف ولكن ما نفعش. لكن اعتقد مسجد الرحمه هيبقى الوضع مختلف صح؟ يعني الناس قاعده في منتهى الاحترام والوقار، اللي ياخذ يوصل ورقه ويوصل طول ما وصلتش يحمد الله يحمد الله، واللي ياخد ولا يصور ويوزع على العالم كله وزع على من شئت وان شاء الله توصلك الورقه. لكن انا بقول دايما اننا ينبغي ان يكون لنا هنا النقطه دي بقى عايز اكد عليها دايما نمط نمط خاص، ان انتم يعني حمله العلم وطلبته فيكم الوقار وفيكم الاحترام. لان برضو حصل نوع من الشيء كده حصل لما جه الشيخ محمد حسان والشيخ حسن بن اسفان قاعد بيدي الدرس، الاخوه هاصوا كده وتركوا الشيخ وهو بيتكلم. يعني زي ما بيقول لو حصل في اي مكان تاني ماشي، لكن هنا يعني يبقى عيب شويه صح ولا لا معايا يا شباب؟ نعم. اننا ينبغي الشيخ جالس بيدرس الدرس نكمل عليه، بعد ما نخلص يشيل الشيخ محمد حسان وجزمته على وسط من فوق كمان شيخنا في مشكله خالص نرحب به ونحمله ونوقره وكل شيء، لكن الاقبال على الشيخ المتحدث كان ينبغي ان يكون افضل من هذا. هذا وجه عتاب على طول بقى نقوله ان ايه ما يصحش منكم انتوا كده، يعني انه ينبغي علينا ان نلتزم غايه الادب غايه الادب في كل شيء. اذا وزعنا كتاب اذا وزعنا ورقه اذا اذا عملنا طعام يمكن نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها. يعني لعلنا يوم كده من أيام الأحد نعمل كده إفطار جماعي هنا نفطر المغرب وندي درس العيش إن شاء الله عز وجل. يعني عسى أن يكون قريبا ده يوم القيامة يعني اللي هو عسى أن يكون قريبا يعني الآية. فتصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذوا الورقة تبصوا فيها ولا في الآخر؟ نعم دلوقتي يعني خلاص وزعها هنا طيب هنا عم الشيخ يبقى 5 6 10 كده وزعها عشان بسرعه وبعثوا قد 50-60 ورقة لتحت للأخوات. نعم يا اخي. ايه؟ مش موجود عندي صراحة. ما قدرتش ألف. اخي يقول ما وصفتش الأذن. فقولي هي مش موجودة عندي في الوصف اللي جمعناه. فعشان كده ما قدرتش أقول فيها حاجة في الأذن يعني. ماشي. تعالى تعالى يا اخي امشي ناحيتي. امشي ناحيتي. عدي. تعالى. عدي يا نصر عدي. ماشي بعدين. مفيش حد مشي الناحية التانية هناك ولا صلى الله عليه وسلم. انت جاي انا في صفات عامة في اخر فقرة في الوصف. طيب نخليها نعقد بس. كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم. كان رفعة من القوم ليس بالطويل الباقي ولا بالقصير. وكان صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة. كان كله على بعضه كده كأنه ايه؟ كأنه حته فضة. صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة. اذا مشى عشان لما تشوفه برضه هو ماشي كده وانت ماشي وراه هتشوفونا الذي ان شاء الله. اذا قرأت هذه الورقة وتأملتها وتدبرتها وفهمتها ونمت على شوق ان تراه فستراه ان شاء الله في الذي في المنام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة. وإذا مشى تكفأ. إذا مشى تكفأ كأنما ينحك من صبب. كأنه نازل من حتة عالية وإيه؟ ونازل لتحكيم يبقى الواحد نازل إزاي؟ كان هذا مشيه صلى الله عليه وسلم. وإذا التفت التفت جميعا. لما يلتفت ما يبصش طرف عينه كده. بل اسمه كله صلى الله عليه وسلم. وما رؤي أحد أسرع مشيا منه. صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطول وإن من معه لا يجهد أن يدركه اللي وراه بيجري عشان يلحقه وإنه لغير مكترث. ورسول ماشي حاج يعني اللي وراه بيمد يجري وراء ينهج ورسول صلى الله عليه وسلم مشيته عادية جدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ثم ريح قاط أو عرف قاط ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه او عرقه صلى الله عليه وسلم. وكان مقصدا. كان مقصدا يعني ليس بجسيم ولا نحيف. حسن الجسم. لا رطيم ولا رفيع ولا طويل ولا رفيع صلى الله عليه وسلم. لم ير قبله ولا بعده مثله. وقد كان اشبه الناس بابيه ابراهيم الخليل عليه السلام. وكان يحدث بالحديث لو عده الحاد لاحصاء. لا يسرده سردا. لزحلتنا كده من قر. لا كان كلام النبي كلمة. كلمة 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 تحده واحدة واحدة. ولكنه يتكلم بكلام فاص يحفظه من جلس إليه. وكان في صوته صحل. صحل يعني دحة خفيفة. كان صوته كده جميل في شجن صلى الله عليه وسلم. شجية الصوت صلى الله عليه وسلم كان هذا صوته أيضا عشان يسمعه صلى الله عليه وسلم يكون هذا صوته. هذا وصفه صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصروني كما اصرت النصارى المسيح ابن مريم. لما تسمع الشريط بتاع امبارح هتلاقيني بقى اتكلمت في النبي يعني فخدت راحتي شويه. قد يظن البعض ان ده من الاطراء. لا ده الرسول يستاهل اكثر من كده الف مره. ولكن يمنعنا من اطرائه غلو الناس فيه. غلو الناس فيه. انما المطلوب أن تعرفه وأن توقره وأن تعظمه صلى الله عليه وسلم. لكن كما أشرت قبل ذلك دون أن تخلط حقه بحق الله. الرسول بشر. الرسول إيه؟ بشر. فلا نقول فيه إلا أنه بشر مخلوق لا يخلط حقه بحق الله عز وجل ولا يرفع فوق مرتبته بل هو عبد لله. إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. يعني زي ما قال الشيخ الرضا جاءت ورقة بيقول ايه يعني هذا بداية الخطط بداية الغلو. ان واحد يقول هل ينجوز ان نردد قول الشاعر واجمل منك لم تر قط عيني وافضل منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا الكلام لا يجوز. خلقت كما تشاء يبقى اثبت لله اثبت لرسول مشيئة انه شاء خلقه، وانما الذي خلقه من؟ الله. كيف وقد جاء الرجل يقول لرسول ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا؟ فهذا غلط. اضافة الى ان هذا حط من قدر النبي، لانه لو خلق كما يشاء، وهذا كلام قلنا شرك، لخلق كما شاء البشر، فالافضل منه ان يخلق كما يشاء رب البشر، صح ولا لا؟ فهذا ليس مدحا، فينبغي ان تفهم هذا والا تجاوز الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. وان كنت ذكرت انت ايضا جزء من نهج البرد بتاع احمد شوقي، ولكن ايضا تجاوزت عن بعض الابيات فيها، لعلي اجدها معي عشان انبه برضو على بعض الابيات اللي انا تركتها ولم اذكرها نظرا لما فيها من غلو وسطط، مثل قوله يقول نعم اليتيم نعم اليتيم بدت مخايل فضله، واليتم رزق بعضه وذكاء، في المهد يستسقى الحياة برجائه، وبقصده تستدفع البأساء. لا شرك، فلم أقل هذا البيت أمس. ليه؟ اللي هو في المهد يستسقى الحياة برجائه، ويستسقى المطر برجاء النبي، ترجو النبي أن المطر ينزل، ده إيه؟ شرك. وأيضا وبقصده تستدفع البأساء، إذا قصدته دفعت عنك البأساء، ده كله برضه شرك. وإنما هذا لا يصح إلا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا في بيت ثاني برضه تجاوزته، يقول وإذا إيه؟ المهم يعني أننا ينبغي أن نتجاوز عن هذا، فتكون علومنا منضبطة بضوابط الشرع. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. تعالى ندخل في درسنا بقى. شريطة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وقفنا في آخر لقاء لنا مع تنزيل مدارج السالكين، وفي الحقيقة كان عندي موضوع مهم جدا أود أن أطرحه يهم الشباب، وكنت أحب أن أخص به مسجد الرحمة، ولكن نظرا لرغبتي الكثيرين في أن نستمر في مدارج السالكين، تنزيل مدارج السالكين، ولا نلتفت، فقد جعلناه في درس الخميس القادم في مسجد قولة عبدين، مسجد أنصار السنة، بعنوان كيف تواجه الشهوة، كيف تواجه الشهوة، وهو يهم الشباب جميعا في ثلاثة نقاط، كيف تواجه مسألة النظر، غض البصر عن النساء المتبرجات، اثنين كيف تواجه مسألة الاستمناء، كيف تواجهها، ثلاثة كيف تواجه مسألة العشق والحب الفوضوي الذي بين الرجال والنساء. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا الأمر وأن يعيننا على تفصيله وذكر علاجه. وقفنا عند في آخر لقاء ذكرناه أن اقتران ربوبية الله برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته، فالرحمن على العرش استوى وهو رب العالمين الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم، فاقتران الرب بالرحمن كاقتران استواء على العرش به بالرحمن، فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج عنها شيء اقتضى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء. كان في ورقة كنت بدي جدا جاءتني من أحد الإخوة أنه يقول أنني سمعت زوجتي والولد قد سألها أين الله، فقالت في كل مكان، مع أن خريجة كلية شريعة جامعة الأزهر أو كلية مش عارف إيه جامعة الأزهر، قال فحسبت عليها فقالت لي تستنى، فاتصلت بزميلة لها خريجة نفس الجامعة ومدرسة فأخبرتها أن الله في كل مكان، فاتصلوا بشيخ من الشيوخ فقال أن الله في كل مكان، فقال إذا كنت أنا أحذر وأحرج في أني لم أعلم زوجتي فكيف بهذين الشيخ والبنت اللي بتعلم الناس، نعمل فيهم إيه؟ يقع ذنبهم على مين؟ فينبغي أن ينشر هذا الحل، لأن بعض الناس زهد فيه وقال أن سؤال أين الله لا يجوز، هذا غلط، لو أنه لا يجوز لما سأله الرسول، مش الرسول سأل الجارية أين الله ولا لا؟ حديث مشهور في صحيح مسلم، قال أين الله؟ فقالت في السماء، فقال احسبها فإنها مؤمنة. فينبغي أن يشهر هذا وأن يعلم أن الله في السماء ولكن تفهم. أنتوا خايفين تقولوا في السماء؟ أيوة، ولكن تفهم أن السماء لا تحيط به، لا، وأنه ليس داخلا فيها، لا، ولأنها تحمله فهو محتاج إليها، لا، وإنما استوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أقول كيف استوى، وصلت؟ عشان يجي يقول لك، بتقول إذا ربنا في السماء، طب قبل ما يخلق السماء كان فين؟ هيقول لك كده صح؟ تقول له إيه؟ معرفش، هو ربنا أخبرني كده، ده اللي أنا أعرفه، لأنني أستقي علومي من من؟ من الله. عن من أسأل عن الله؟ أسأل من عن الله؟ لا يصح إلا أن تسأل الله، هو الذي يخبرك عن نفسه أو يخبرك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب لما يقول لك قبل السماء كان فين؟ لا أسفي، هو ربنا قالش، ما قالش، لو قال كنت إيه؟ كنت أعرف. لكن هو لما قال لي إنه في السماء إيه؟ في السماء، دون أن تحيط به السماء أو أن تحمله السماء أو يكون داخلا في السماء أو غير ذلك، كل ده دين كيفية لا نسأل عنها. وينبغي أن يسأل هذا العلم ويعلم، لأنه هذه عقيدة السنة والجماعة، غيرها بعقيدة الجهمية. فما يعني مع أن كونه نفس العربي يزعل مننا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كونه صحيح، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء كما يأتي بيانه إن شاء الله. مع ذكر هذه الأسماء بعد الحمد الرحمن الرحيم، هي أسماء إيه؟ الرحمن الرحيم، وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في إلهيته. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فهو محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال. قل الحمد لله كمال إن هذا الاسم لمفرده، اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم واسم الرب، كمال من الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. يعني لما نقول إن الله عليم وكان الله عليما حكيما، يبقى عليم كمال وحكيم كمال، وعليم حكيم كمال آخر. مثال ذلك، والله غني حميد، والله عليم حكيم، والله قدير، والله غفور رحيم. فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران الغنى بالحمد كمال، كمال أيضا، وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا، قدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال آخر، وكذلك العفو بعد القدرة، إن الله كان عفوا قديرا، واقتران العلم بالحلم، والله عليم حليم. فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو بعد قدرة، صح؟ فما كل من قدر عفا، ولا كل من يعفو يعفو بعد قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن هنا كان قول المسيح عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن ترسل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مع أنك أنت في ذهنك إن الأول يقول وإن ترسل لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، ابن القيم يقول لا، هذا أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة، والعزة كمال القدرة، العزة كمال القدرة يكون قادر تماما فإن العزة كمال القدرة وعن حكمة وهي كمال العلم، يبقى عليم بأحوالهم قادر على أن يعاقبهم ومع ذلك يغفر لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الحكيم، وهي كمال القدرة وعن حكمة وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت يا ربي لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها، فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع. لعموما أن الموضع الذي ذكر في القرآن هو ده أصلب الأوضاع، لأنه كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أعجبني قول لشوقي في مسألة الحرص، حرص ولا حارص لغتان. فهو سئل الشوقي الشاعر وكان فيه شيء من الجاهلية، ولا رمضان هذه يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ده كلامه. وكان له كرمة ابن هانئ، وابن هانئ معروف انه كان من الفجرة، والكرمة اللي هي فيها الخمر، ورسول نهى ان يسمى العنب كرما صلى الله عليه وسلم. فهذه من أدلة ما فيه من رقة الديانة فلا يغفر. فالمقصود انه سئل ايهما افصح، حرص ولا حرص؟ فقال حرص افصح، لانه جاء بها القرآن، وكل لفظتين فصيحتين جاء القرآن باحدهما فهي افصح، لان القرآن لا يتكلم الا بالافصح. الدليل في القرآن وما اكثر الناس ولو حرص حرص حرصت بمؤمنين. فالمقصود ان هنا لما يقول ربنا انك انت العزيز الحكيم، اذا هي دي افصح واوضع، هذا وضعها هنا هو الاحسن، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يقول ابن القيم فهذا احسن من ذكر غفور عند هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. يعني يقول فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها. الكلام ده يا جماعة هيحصل إمتى؟ يوم القيامة. أنتم معايا ولا شغالين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ خليك معايا عشان دي هنجاوب بها على غرور وقع فيه بعض العوام. انه قالوا ربنا قال للنبي ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فقال لا ارضى واحد من امتي في النار. دعنا من ذكر سند الحديث، ولكن نقول لو صح يبقى معنى كده ان الرسول ما يرضيش ان ربنا يعذب الكفرة، يرضيه ولا ما يرضوش؟ حاشا لرسول الله ان يرضيه ما لا يرضي ربه، بل يرضيه ما يرضي ربه. عشان كده لما يقول امتي امتي يقال انك لا تدري ما احدث بعدك، فيقول سحقا سحقا في داهية لمن عندي، يعني يقول هكذا انهم هكذا يذهبون انهم ملوا. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عيسى، عيسى ياتي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يساله اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما غاية الأدب. ونفسي مرة أتكلم عن الأدب، نقول ان كنت قلته فقد علمت تعلمه ما في نفسي ولا اعلمه ما في نفسي. الايات في سياقها ان تعذبهم فانهم عباد. ده الكلام ده يوم القيامه. فيجي هنا بعد ما ماتوا يقول له يا رب اغفر لهم؟ لا، وانما يعرض فقط ان تعذبهم فانهم عباد. ايضا فيها استعطاف عبادك. بليه؟ عبادك. ان تعذبهم فانهم زي ما يجي واحد مثلا عايز ابنه غلط وعايز يكسره وانت داخل تدفع فتقوم تقول له يعني ده ابنك ابنك. ولله المثل الاعلى. فكذلك ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم وان غفرت فمغفرتك عن عزه. شوف ابن القيم هنا بيقول ايه؟ يقول كان في هذا من الاستعطاف والتعريض لطلب المغفرة لمن لا يستحقها. ما يستحقهاش ليه؟ لأنه مات على الكفر. قالوا إن هو رب. لمن يستحق ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذ إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة، بخلاف إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن اتبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم. لم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء. إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. لأنه بيطلب في اللي هيحصل الناس اللي لسه ما جوش، إن يا رب اهديهم ووفقهم للطاعة ويوفقهم للتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واخترن به من فعله وأمره. والله الموفق للصواب. ندخل من كل ندخل في مراتب الهداية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. مراتب الهداية اثنان، خاصة وعامة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم هداية من عنده، يصلح بها قلوبنا ويهدي بها نفوسنا ويلم بها شعث قلوبنا. الهداية نوعان، هداية خاصة كهداية الله للأنبياء، وهداية عامة لسائر البشر. الهداية الخاصة لها مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التكليم، أن يكلم الله عبده يقظة منه إليه. حصل فيها سبب؟ مع موسى عليه السلام. مرتبة تكليم الله لما سمعت صوت الولد اللي بيلعب هذا المنبر بعنوان ماذا يعني انتمائي للإسلام في تربية الأولاد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا. مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة لا بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتب الهداية على الإطلاق. أعلى مراتب الهداية أن يكلم الله العبد، في أعلى من كده؟ مفيش. كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وذكر الله عز وجل أسماء الأنبياء، في النهاية قال وكلم الله موسى تكليما. وهذا يدل بينه بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلمة وهو التكليم، رفعا لما يتوهمه لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد الذي يفيد يعني تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. بعض الناس يجي يقول لك ربنا تكلم، لا احنا نتكلم وربنا يتكلم، نحن ننزه الله عن هذا، ربنا ما تكلمش، ما بيتكلمش، هو يريد التنزيه، لكن هنا أخطأ. ربنا بيقول وكلم الله موسى تكلم، وانت دول ما تكلمش، هتعدل على ربنا؟ يقول سأجيره حتى يسمع كلام الله. ومن هنا وقعت المشكلة بين السلف أصحاب العقيدة الصحيحة السلفية وبين غيرهم من المبتدعة في مسألة أن القرآن مخلوق ولا القرآن كلام الله. فالصحيح أنه كلام الله، ولما قال بشر المريسي للإمام الشافعي القرآن مخلوق قال كفرت بالله العظيم، قال له كفرت بالله العظيم. فالمقصود هنا أن لما نقول الله يتكلم تقول ايه؟ نعم يتكلم، لكن بكلام غير كلامنا، كلاما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الفراء من علماء اللغة: العرب تسمي ما يوصل الى الانسان كلاما باي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر. اي حاجة وصلت للانسان يسموها كلام باي طريقة، ولكن لا تحققه بالمصدر، ما تقولش كلم تكليما، فاذا حققته بالمصدر لم يكن الا حقيقة الكلام. كالإرادة، يقال فلان اراد ارادة يريد حقيقة الارادة، ويقال اراد الجدار، ولا يقال اراد الجدار ارادة، مش موضوعنا، لانه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه، هذا كلامه، وان كنا لا نوفق عليه لامتناع المجاز في القرآن، برضو نقول مش موضوعنا عشان ندخلش في خضم هذه القضية. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به. وكنت بكلم إخوانكم بعد المغرب في التربية، فبقول لهم إن الأزمات والمشاكل اللي بتحيط بالمسلمين النهاردة ينبغي ألا تقنطنا من رحمة الله. حقيقة الواحد لما شاف الهوجة بتاعة الانتخابات في خلال الشهر اللي فات، تحس إن الأمة مغيبة، مغيبة فعلا عن مصيرها، مغيبة عن دينها وعن حقيقة أمرها، مغيبة بقضايا ليست هي صميم قضاياها، مغيبة الأمة، يعني تجد اللغز وراء دخول هذا المجلس بأي ثمن، فتسمع إن فلان صرف 6 مليون جنيه، إيه ده؟ أمال الفلوس دي فين يا جماعة؟ 6 مليون جنيه في الدعاية؟ يقول لك كان يوم الانتخابات اللي عايز ياكل كباب ياكل، ووصل الصوت ل 100 جنيه و سبحان ربي العظيم، هؤلاء الناس من اجل ماذا؟ ثم يقتل في خلال انتخابات 46 شخص على مستوى الجمهورية بإحصائيات الجرائد، من اجل ماذا؟ من اجل دخول مجلس شركي؟ ده شيء عجيب، شيء عجيب جدا. لكن هذا يدل فعلا ان الهوجة اللي حصلت دي اللي انت كنت شايفها لا يفعل مثلها ابدا ولا عز معتارها لله، صح ولا لا؟ ابدا. ماذا صنع مقابل تقتيل المسلمين هنا وهناك على ظهر الارض؟ لا شيء، ما وجدنا احدا تحرك ابدا. فهذا التغيير للامة كما اقول لا ينبغي ان يقنطنا، فيجعلنا نيأس من النصر، بل نقول ان النصر قادم والاسلام قادم لا شك في ذلك، لا مراء اطلاقا، والا فالامور ليست ببداياتها، فان الذي ينظر الى بداية يوسف عليه السلام حين رمي في الجب وبيع بثمن البغل واتهم وسجن ما يظن ابدا ان يصبح عزيز مصر. تظن كذلك موسى عليه السلام خرج ايه راعي غنم وقعد لبس في مدين كم عشر سنين يعمل ايه يرعى غنم. كانك تنظر الى ان مخدره انا ما جبتلكش من اول ما ترمى في البحر ودخل بيت فرعون وعاش في بيته. مين كان يظن ان موسى سيصير نبيا؟ جاء يطلب نارا فراى نورا، جاء يطلب دفء نار فرزق دفء الايمان. اللهم ارزقنا ايمانا يبدر قلوبنا. نعم، فالقضية ليست ببداياتها، المقصود أن الأمور هنا بيد الله والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا لما جاء موسى لميقاتنا، اللي فكرني بيها، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، هذا التكليم غير التكليم الأول لما جاء يلتمس نارا الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول وفيه أعطي الألواح وكان عن مواعدة من الله له. التكليم الأول لم يكن عن مواعدة، وفيه قال الله له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي بالمنظر أيضا أي بتكليمي لك بإجماع السلف، وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه، أنه ناداه وناجاه، فالنداء من بعد والنجاء من قرب. وفي حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية قال وذلك بتفضيله بكلام الله، الحديث صحيح البخاري، وذلك بتفضيله بكلام الله. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الحديث معنى، ولا كان يسمى كليم الرحمن. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه وما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. معذرة، نكتفي الليلة على هذه الساعة وننظر في الأسئلة بعد إذنكم. أنا نسكن في المرتبة الثانية من مراتب الهداية إن شاء الله. عن شخص وهذا الاسم الذي ذكرته لا اعرفه، وكثير من الاخوة عشان برضو اكون منصفا ان كثيرا من الاخوة اعرفه شكلا ولا اعرفه اسما، فاذا جاء الاخ واراني نفسه امكنني ان اذكيه او ان اقول فيه ما هو صواب ان شاء الله. ما رأيك في الذين يقسمون الإسلام إلى جماعات مثل التكفير والهجرة والسلفية وغيرها؟ يعني عيب أو أنك تحط التكفير والهجرة والسلفية بس جنب بعض كده، فهل هذا يحق بأن نقسم ديننا إلى جماعات؟ هل جاء الوقت بأن يقسم إسلامنا؟ في عصر الرسول كان كلهم يجتمعون تحت كلمة واحدة مسلمون. يعني سؤال قديم طبعا، ولكن لأن مدة ما اتكلمناش في المسألة دي الأخ بعيسى يقول أرسل الأكثر من مرة، أنا أقول أن هذا ليس تقسيما، هذا الامر ليس تقييما، وانما هو مسألة في اختلاف وجهات النظر والمناهج كاختلاف المذاهب قديما، شافعية وحنابلة وحنفية ومالكية. وهذا الامر اذا لم يشمله التعصب لا يضر، فنحن ننهى ونذم التعصب، ان نتعصب لإسم. اخي يقول نحن لا نستطيع حضور درس الخميس ونحن في حاجه ماسه الى هذا الموضوع الذي يخص الشباب، حاجه ماسه جدا جدا، فنرجو الاختصار بسيطا لاجل اننا لا نعرف المكان ولا نملك الوقت. لا نعرف المكان دي سهله، يعني مركز عام الانصار السنه ده امر مشهور، ما هوش اما لا تملك الوقت فبرضه اقول لك ان ان انك حاجتك تضطرك ان تملك الوقت. فرج نفسك، من اراد فليضحي، لابد ان تضحي. ثم ان لم يكن هذا، وان كنت انصحك ان تضحي، فان لم يكن فالشرع يقتنيك ان شاء الله. ارجو الا تغضب. حاضر. اتظن اننا هنا في مسجد الرحمه لسنا في حاجه الى محاضره تخص الشهوه؟ ام تظن اننا كلنا نستطيع الذهاب لمسجد قبله؟ طب انا كده انا بضحك اهو، انا ما اظنش ان انتم مش محتاجين، انا اظن ان هنا احوج وهنا اجدر ان اعطي. انا بقول كده، انا قلت بالاول كده، لكن بقول عشان استمر في كتاب تهذيب مدارج السالكين، يبقى منهج ماشي على طول، وطالما ربنا اكرمنا باكثر من درس في الاماكن الثانيه نقوم بما نحتاج. وما زلت حريصا اني انصحكم انكم انصحكم انكم يعني تسعوا طلب. على فكره بحضر محاضره هتزعل ناس كتير، بقالي يسار هو بكتب في محاضره بعنوان طلب العلمي بين سمو همه السلف وخيبه اهل عصرنا من الخلف. حقيقه والله ربنا يعني رزقني فيها من العجب العجاب ما لم اتخيله قط، يعني من هذا يحكي صلي صلى الله عليه وسلم. انا خايف اكون مستعجلين بس ولا حاجه، هي مش طبيعيه عموما. يعني ان بعض السلف وغاب عني الان اسمه اتى مجلس شيخه، والعجب مجلس الشيخ كان بيروح له امتى؟ ها؟ كان مجلس الشيخ بعد صلاه العصر، يقول فبكرت اليه، مقصود هتيجي معانا دي. المهم يقول انني دخلت مجلس الشيخ وقد اصابني المطر، واشتد المطر في الطريق فلم يمنعني ولم ارجع، فما بلغت مجلس الشيخ الا وقد اتسلت جميع ثيابي، فلما رآني قال أقبل أقبل أقبل، فما زال يقربني حتى أجلسني بجواره وقال ما أصابك شيء هين، ثياب جافة وقد ذهب عنك ما أصابك، أما أنا فقد أصابني في طلب العلم ما يبقى أثره بجسمي يدخل القبر معي. قلت كيف ذاك؟ قال بكرت يوما إلى مجلس الشيخ في السحر. ليه؟ السحر تصعى أنت يعني قبل الفجر، وكان الدرس بعد العصر، بس رايح قبل الفجر ليه؟ عشان يقعد قدام ليجلس بين ايدي الشيخ. رايح له امتى؟ قبل الفجر. قال فوجدت الباب المؤدي الى الدهليز مغلقا، فقلت افكر هذا الذكور ثم احرم من القرب من الشيخ، فنظرت فاذا سرداب تحت الباب. سرداب يعني فتحة صغيرة تحت عقب الباب، فدخلت فلما توسطتها ضاقت علي فلم استطع ان ادخل ولا اخرج، فاقتحمتها اشد اقتحام، فتمزقت ثيابي وتمزق اللحم الذي على جسمي حتى اثر في عظمي وكشف ظهره، فرأوا النسوء الذي فيه. ده في سبيل الله لطلب العلم. شوف بيعمل ايه؟ الفجر قبل الفجر رايح يسعى لطلب العلم. كذلك ايضا ان بعض السلف يقول ذكرت الى الشيخ لاقرأ عليه في السحر، فوجدت امما قد سبقوني فلم تأتي نوبتي الا بعد العصر. رحت له قبل الفجر لقيت ايه؟ هنا عشان يقرا عليه القران. بيقول جيت دوري بعد العصر. وان كنت اعجب من الطالب الذي يبكر من السحر الى العصر فاني اعجب من الشيخ الذي يجلس من السحر الى العصر يخرج الناس. وان كان هذا ليس لازما يعني ممكن يكون الشيخ برضه جه العصر، ولكن القضية هنا ان طلب العلم يا اخو نسعى. انت شايف ان القضية اللي انت محتاجها ليه تأثر؟ يعني عندك شغل خد اجازة اليوم ده، خد نص يوم يا اخي، ايه المشكلة يعني؟ ينبغي ان تضحي. كل نفس تحديد يوم للشيخ محمد حسان يصلي بنا القيام في مسجد جمعة في مسجد الرحمة او يوم في الشهر وتعلين عليه قبل المجيء بمدة. حاضر وتخبرونا. حاضر ان شاء الله. نصح حديث القلم مبدأ علمي انه حديث صحيح، ولا اظن ان احدا عنده شيء من ذلك. ألم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الله سبحانه وتعالى أين كان قبل خلق السماوات والأرض؟ فقال كان في عماء. كأنني يعني أنا أعرف هذا الحديث وكأنه صحيح، فجزاك الله خيرا. هل أجل السنن البعيدة عن العبادة مثل ترك الشعر أو قصه مثل السنن التي نصليها بعد صلاة القضية؟ لا، السنن تتفاوت، السنن تتفاوت. فلا مثلا يمكن ان نثبت ان مثلا ركعتين اللي بعد صلاه المغرب او ركعتين قبل صلاه الفجر ركعتين سنه الفجر يمكن نقول هم زي الاربع ركعات اللي قبل العصر. لا، السنن تتفاوت. فكذلك السنن التي او سنن العادات كما يسمونها، ورايت شيخ الاسلام قد سماها هكذا سنن العادات، لا ليست طبعا في مستوى ورتبه سنن العبادات، وان كانت سنه ويتعبد بها حتى الافعال الجبليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله، في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي يريد صلاه العشاء بجزء خلف الشيخ رضا حفظه الله تعالى. أحد الإخوة حضر خطبة الجمعة الماضية، وكانت خطبة الجمعة الماضية في مسجد أمهات المؤمنين، فبيقول إن اصطحب معه أحد المشايخ، هم الإخوة بيفضحونا كده يعني إنهم يجيب شيخ يسمعني، أنا ما استاهلش إن حد خالص يسمعني، نسأل الله أن يسر لي ولكم وللمسلمين وأن يعلمنا ما جهلنا، لكن يقول إنه أعجب بالخطبة ولكنه سأله عن صحة قصة المرور على الماء وقصة انهزام الحصن بالتكليف، ما مدى صحة قصة هذين القصتين وسندهما؟ في عندي كتابة مزاد المتقين، هل شافوا؟ في كتابة مزاد المتقين فيهما هاتين القصتين وبسندهما، فالمرجو الرجوع إليه، وإن كانت مذكور أيضا كما أحال الكاتب في كتاب البداية والنهاية. تشهدية كمان؟ ماشي، جزاك الله خير. جزاك الله خير. وأن الذي يتزوج بكرا يصلي في المنزل 7 أيام لا يحضر صلاة الجماعة، وإذا كان طيبا يصلي 3 أيام، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام فارغ لناس فارغين. لا يجوز أن يصلي الرجل في البيت، يعني يتجوز ربنا يديله نعمة يمتن بها عليه وبعدين يقعد يصلي في البيت. فالمقصود هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقيم الرجل عند البكر 7 أيام، يعني إذا تزوج الرجل زوجة ثانية بعد زوجته الأولى فإنه يقيم عندها 7 أيام قبل أن يقسم، يعني يقعد عند البكر إذا كانت بكر يقعد عندها 7 أيام وبعدين يقسم يوم عند دي ويوم عند دي أو أسبوع عند دي وأسبوع عند دي 3 أيام عند دي وثلاث أيام عند دي. أما إذا كانت سيب يقعد عندها 3 أيام وبعدين يقسم، هو ده مقصود الحديث، مش يقعد في البيت. طلبت منه ان يشتري لها تلفزيون ولكنه رفض، وصارت بينهما مشاكل وقدم لها شرائط كثيره تدل على ان هذا حرام، واخيرا تركت البيت وذهبت عند اهلها وقالت لن ارجع حتى تشتري تلفزيون وان رفضت فالطلاق. انا الكلمة الاخرانية دي عجباني صراحة. نعم نريح دماغك. من ايه رأيك انت؟ ايوه هي تقول له ما جاتش الفكره بتشتري تلفزيون ثم ترجعيه وهات واحده غيرها تربي عيال وانتهينا. ايه المشكله يعني؟ مفيش مشاكل خالص اطلاق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لنا مخرجا. دي يوسف والا كان النسوان زلونا. التي ذكرتها ومثلك قط لم تر قط عيني. سمعنا انها من كلمات سيدة عائشة. يا خلاص بكلمات البصير رجل صوفي المتاب. طيب احنا طولنا كده مش كده؟ يقول فلان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس اذا كان يشبه فعلا مش مشكلة. ايه المشكلة؟ يعني زي يقول يعني لم يخلق مثله او يعني ايه لم يرى مثله قط صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجد انسان فيه الشبه خلاص مفيش الشبه. انك تقول ان الشبه صلى الله عليه وسلم مبلغا من المال على سبيل الامانه فتاجر بهذا المبلغ دون علمه. هذه خيانه وهي كثيره. يعني واحد يعطيه مال يقول شيل دول عندك 10,000 جنيه او ما انا تاجر بيهم واكل من وراهم وهو ما يعرفش. هذه خيانه. فينبغي يجب عليك امران. الاول ان تستحل له تقول له انا تاجرت بالمبلغ وكسبت كذا. ثانيا ان تعطيه ربح هذا المبلغ كله ثم يعطيك ما شاء. امانة. الامانة ضاعت الامانة وللأسف الشديد. اخي من اصل كلمة شجن في اللغة العربية يعني حزن. فيصح القول في صوته عزوبة اي عذب الصوت. فاي المعنى المعنيين تقصد؟ ايوه هو كان فيه شجن. انا اقصد الشجن. كثر من الجنابه ونسي ان يغسل قدمه وبعد ان ارتدى الملابس قام بغسلها. هل يجوز؟ نعم يجزئك هذا ان تغسل قدميك بعد ان تنتهي وتلبس ملابسك فلا باس في هذا ان شاء الله. ان تذهب امراه مع زوجها لكي تتعلم سياده السياره بمعنى انها تذهب الى مكتب تعليم كاس السيارات مع زوجها. يزوجها خلف في الكنبة الخلفية وهي تجلس امام مع المعلم لكي يعلمها في يد السيارات. هل هذا يجوز شرعا؟ ان لله وانا اليه راجعون. ما تفي الغيرة. فالواجب على زوجها ان يتعلم هو القيادة اولا ثم يعلمها ان كان في هذا مصلحة شرعية في تعليمها القيادة. وإلا فنقصها في بيتها هو الأفضل. قرأت قول جميل لعمر بن الخطاب أنه نصح نسيت النصها لكن نصح أنك لا تأتي لزوجتك بملابس لا يكون عندها إلا ثوب واحد. فإنك إن أتيت لها بملابس كثيرة أحبت أن تخرج. كلما تجيب لها فستان جديد أو جلباب جديد تحب أن هي إيه تخرج. لكن لما يبقى عندها واحد هتقعد في البيت. فهتعلمها قياده السياره كل شويه تتنط تخليها قاعده في البيت. اما اذا كان هناك مصلحه شرعيه ان هو مش موجود مثلا وهي تريد ان تتنقل في المساجد لطلب العلم فالاولى ان تكون لها سياره ان كان مستطيعا من ان تركب هذه المواصلات المتعبه. تاخذ الفتوى بتاع السعوديه انه لا يجوز قياده السيارات للنساء. ما تعممش على واقعنا هنا. فالواقع هناك بخلاف الواقع. سرقة الحكومة يبقى حرامي. سرقة زي اي سرقة. اخ يسأل عن سرقة الكهرباء يعني. فهذا لا يجوز مطلقا. لا يجوز مطلقا. اي سرقة فهي سرقة وحرام وسيحاكم عليها يوم القيامة. عمل العمل بشركة الدخان. اذا عملت بشركة الدخان فكل من شرب سيجارة فذنبه يكتب عليك. لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. حتى ولو كنت كناسا أو بوابا أو كاتب حسابات أو غير ذلك. ذلك هذه الشركة. فالواجب أن تخرب هذه الشركة لا أن تساعد في تعميرها. نسأل الله عز وجل أن يفعل بها ما تستحق. أخي يسأل عن موضوع مجموعة من الأحاديث صحيحة ولا لا، وأنا أحيله على شيخنا الفاضل شيخ حسن أبو الأشبال، فإنه أعلم في هذه المسائل وهذا تخصصه. شاب تابع لجمعية قرية الأطفال SOS ملتحي، والتحق بمعهد نصراني، فيقول ان هو يعني بيستأذيول انا استخيرك في ان احلق لحياتي، لانه لا يجوز للسني يدعي انه يمشي على السنة ان يدخل مثل هذا المعهد. حلوة دي. طب انا انت عارف انه لا يجوز للسني ان يدخل هذا المعهد، طب ما تسيبه تتركه مش يحلق. حاجة عجيبة، الوضع مقلوب، انتم ملاحظين معايا ولا لا؟ انا عارف ما يخسر، ايه المشكلة؟ ما يتجوزش، ايه يخسر 1500 جنيه ما يخسر وما يتجوزش؟ لكن يعني هل هذا مسوغ؟ ما بتكلمش في حلقة اللحية، مسوغ ان هو يجلس في معهد يدرس الكفر؟ يدرس التدخين؟ يجب عليه ان يترك ولو خسر الدنيا كلها، ولا يخسر الاخرة. شاب ارتكب ترك الصلاة وأصاب حدا، ارتكب كبيرة موجبة لحد، ثم تاب وعاد إلى الصلاة، ثم ترك الصلاة ووقع في الذنب، ثم تاب وعاد وتاب وعاد، هل يقبل الله توبته؟ نعم يقبل الله توبته، ما لم يغرغر تبلغ الروح الحكوم أو تطلع الشمس المغربية. نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل المسلمين والمسلمات، فيجب عليك أن تتوب وترجع. يقول هذا الحد الذي عليه ماذا يفعل فيه؟ استر نفسك، استر نفسك، وانما اذا عرف وانت هنا لا تقام حدود فلا يلزم ايضا ان يقام عليك الحد، وانما استر نفسك، من ستره الله فليستر نفسه وليتب، وتب باخلاص يقبل الله توبتك ان شاء الله عز وجل. اصحب به اخطاء وتجميع صفحات، يلزمك ان تحرق هذا المصحف وان تحذر الناس من نوعه، أن يكون هناك مصاحف من نوعه. الموظف شهرين من المرتب الأساسي، يدفع الموظف شهر وثلث والشركة ثلثين، ويصرف في حالة خروج من خدمة وحالة إصابة عاجلة وحالة الوفاة، فما حكم هذا المشروع؟ صراحة المشروع اللي عرض علي كثيرا، وأنا آسف أنني لا أستطيع إجابة عليه لعدم وضوح الفهم، لكن من وجهة نظري أن الأمر فيه نوع من أنواع الغرر، يعني أنه إذا يعني التزم أو وهذا ينطوي أو ينطلي ويدخل تحته كل أنواع التأمينات التي كثرت في الشركات والحكومة في هذه الأيام، أنه بيقول له ادفع مثلا ثلث المرتب كل شهر، وإذا وفدت بعجز نديك 10,000 جنيه مثلا، فنفترض أنه دفع شهرين 60 جنيه، وقالوا العجز ياخد 10,000 جنيه، ولو فرضنا قاعد عمره كله ما قالوش عجز ما ياخدش حاجة، فهذا نوع غرر، ياخد في نهاية المدة شيء آخر غير بتاع العجز. لكن المقصود هنا يعني أن هذا يعني المفروض يبقى بيع بين في ثمن بين، تبقى الامور واضحه، لكن هنا الامور كانها فيها غرر. وخلاصه الكلام انني اقول اجابه هذا السؤال لا ادري، ولكن فيه شبهه. تجد يجلس في الدرس شاردا ولا يفصل الا اقل القليل، ويخرج خارج المسجد فينسى كل شيء ولا يتذكر اي شيء، هذا انسان يحتاج الى اصلاح قلبه. فنسال الله عز وجل ان يصلح قلوب المسلمين، اللهم اصلح قلوب المسلمين والمسلمات، نسال الله عز وجل ان يصلح قلوب جميع المسلمين. ان تحتاج الى صلاح القلب والتمهيد للدرس قبل الدرس بكثره الاذكار وتلاوه القران والدعاء. ليس الله الانسان بين ازواجه ام جعل لكل زوجه بيت؟ لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لكل زوجه بيتا، وهذا يعني متفق عليه بين الفقهاء، أنه من حق كل زوجة أن يكون لها بيتا ولو غرفة، ولو غرفة مستقلة بكمالياتها، يعني مش مقصودش الكماليات اللي هي الثلاجة والغسالة والبوتاجاز، أقصد بما يعيشها. يعني على عهد الرسول كانت كل زوجة في غرفة، وكان الخروج للخلاء فين؟ في الخلاء. لكن الآن يلزم من كل عيشة مستقلة أن يكون لهذه الغرفة حمام، مش كده؟ وأن يكون أيضا لها إن شاء أن يكون مطبخ أو شيء توضع فيه. فهو هكذا تكون الاستقلال، أن تكون لكل زوجة عيشة مستقلة إن شاءت أن تستقل. أما عند التراضي فالأمور فيها سعة، إذا رضيت أن تجلس هي وزوجة أخرى في غرفة فلا بأس في ذلك إن شاء الله. سألتك عن أنه تقدم الفتاة وقرر العقد ولكنها رفضت حجة أننا لم نعرف بعضنا بعضا قبل العقد، حيث نجلس مع بعض في وجود محرم يعرف كل من الآخر حتى يتم العقد. فكان ردي أنا يعني أنني قلت له أنا أفضل عدم العقد من باب سد الذرائع. يقول ذهبت إلى بعض المشايخ زي الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، ذكر أسماء المشايخ عيب، وتنقلك بهذه الطريقة أعيب، ثم أنت لم تفهم ردي. يعني أنت رحت قلت للمشايخ إن فلان قال ما تعقدش من باب سد الذرائع، أنت ما فهمتش الكلام. أنت بتقول دلوقتي إن زوجتك بتقول لك أو الأخت اللي أنت خطبتها بتقول لك ما نعقدش عشان ما نعرفش بعض، نعرف بعض الأول وبعدين نعقد، ده كلام فارغ. يعني تعرفوا بعض إزاي؟ تقول نقعد أنا وهي في محرم، لا يجوز، لأنها عنك غريبة أجنبية، فلا يجوز أن تجلس معها لا في محرم ولا في غير ولا في غير محرم، لا يجوز أن تجلس معها إطلاقا. يبقى ده كلام مستقل أهو. أما إذا حقد جزاك الله خيرا، تعقد وتدخل كان يوم، تعقد وتدخل بعد أسبوع، تعقد وتدخل بعد شهر، لا بأس في ذلك، مفيش مشكلة، لا اعقد وقعد 10 سنين، بس احذر أن تقع في الحرام، أن تجامعها أثناء العقد، وهذا عليك حرام، ولا شك أن الذين يعقدون تحل بينهم خلوات مريبة ومشينة، فلذلك أنا أنهى عن ذلك وأحذر منه. نكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. ولقاءنا الخميس في قولة، والجمعة هنا في الخطبة بإذن الله تعالى. أجزاكم الله خير.
وهو عند المنكسر لأجله حال ظلمه سبحانه، لا يعزر عن سمعه وقع القصر في أضعف ظله، ولا بغام ضبي بسبك وكسيس صله، ولا يغيب عن بطره في الدجى دبيب نمله سبحانه. رفع من شاء بإعزازه كما حط من شاء بذله، اختار محمدا من الخلق فكأن الكل خلقوا من أجله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أحمده سبحانه أجل الإنعام وأقله، وأشهد بوحدانيته شهادة مصدق قوله بفعله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لنقض الكفر وحله، فقام معجزة ينادي فأتوا بسورة من مثله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعلى أبي بكر الصديق واصل حبله، وعلى عمر الذي كان الشيطان يقرص من ظله، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة وعاقد شمله، وعلى علي أخيه وابن عمه ومقدم أهله، وعلى عمه العباس صنو أبيه وأصله، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا من جميع الخلائق مفتخرون إلى فضله، يا منعما بالجزيل على من ليس من أهله، سامح كلا منا في جده وأهله. اللهم سامح كل منا في جده وهزله، وارزقنا إقدام شجاع ولا العدو وجمعه ولم يوله.
هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا بعلمه وأن يجعل ما جعلناه قدوة لنا لا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.